إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب القراءة أو باب القراءة في الصلاة، ووصلنا إلى الحديث الخامس في الباب. أقرأ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين مشروعية الجمع بين السورتين في الركعة في القراءة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل، وأبهم هنا في الحديث، وقد ذكر ابن منده رحمه الله تعالى أن هذا الرجل هو كلثوم بن الهدي الصحابي رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، والسرية هي قطعة من الجيش أقصاها 400 نفس، وهي من أنفس الجيش وأحسنه. والسرية هي ما خلف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لكان ذلك السنة رجل كما هو معلوم. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هذه السرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. وكما قال: الناس لا يصلحون فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إذا جهالهم سادوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره على السرية في هذا الحديث مشروعية التأمير لمجموعة في السفر. فبعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. الظاهر أنه كان يقرأ سورة ثم بعد ذلك يقرأ قل هو الله أحد، يختم بها في كل ركعة. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم منه ذلك لم ينكروا عليه باب أبي بدء، ولكن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا. فتقول عائشة رضي الله عنها: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلوا الأمر، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين له. وهذا ما ينبغي أن يسلكه المسلم مع أخيه، أنه إذا اختلف معه في مسألة فلا داعي للنزاع، وعليه أن يأخذ بيده إلى من هو أعلم أو إلى عالم، فهذا أدعى إلى التسليم والإذعان. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء صنع ذلك. ما أحسنه صلوات الله وسلامه عليه، وما أحسن توجيهه. لم يبادر بالإنكار، ولكن طلب منهم أن يسألوه عن الحجة والدليل لكي يرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السوي. فكم من أناس انكروا على اهل السنة سننا لها دليلا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعاتبوهم قبل ان يسألوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا منهجا، سألوه لما يفعل ذلك او لاي شيء صنع ذلك، فقال لانها صفة الرحمن عز وجل، لان فيها الوحدانية المطلقة لله تبارك وتعالى، وحدانية في ربوبيته، ووحدانية في ألوهيته، ووحدانية في أسمائه وصفاته، ففيها الكمال المطلق لله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد هي العظمة المطلقة لله تبارك وتعالى. يقال رجل صمد، أي صاحب شؤدد وشرف، الذي لا يقصده أحد إلا أعطاه. فالصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حيائجهم، والذي لا تعيه مسألة ولا تعيه حاجة. وقيل الصمد الذي لا جوف له فلا يشابه المخلوقين. فكان يحب هذه الصورة، وهي سورة عظيمة، وهي ثلث القرآن كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فأخبرهم أنه يحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أن حبه إياها أدخله الجنة. فهذه منزلة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى يحبه، أخبروه أن الله يحبه. فقد يكون من السهل أن تحب الله جل وعلا، لكن أن الله تبارك وتعالى يحبك، هذا هو الشيء العظيم، وهذا هو الشيء الجميل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أو عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فما زال العبد يتقرب بالنوافل إلى الله عز وجل بعد الفرائض حتى يحبه الله جل وعلا. فهذه هي الأمور التي تجعل الله جل وعلا يحب العبد. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، أخبروه أن الله تبارك وتعالى يحبه. فالله تبارك وتعالى يحب ويرضى ويغضب ويسخط عز وجل، كما وردت بذلك النصوص في حديث الشفاعة في صحيح البخاري: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. قالها آدم، وقالها نوح، وقالها إبراهيم، وقالها موسى، وقالها عيسى عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة في صحيح البخاري. في إثبات أن الله تبارك وتعالى يغضب، لكن لا كأحد من الورى، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا تبارك وتعالى يرضى ويسخط، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا أن الله تبارك وتعالى يحب وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يسخط، فيه إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، ولا نؤول صفات الله تبارك وتعالى ولا نعقلها. أيضا في هذا الحديث استدل البعض بقراءة الصحابي رضي الله عنه كلثوم بن الهد قل هو الله أحد مع السورة على جواز إحداث شيء حسن في الدين، أنه كان يقرأ بها دائما وكان يواظب على قراءتها في كل ركعة، فخصص سورة وعينها وداوم عليها في كل ركعة. وقال بعضهم هذا يعد ابتداع، لأن تخصيص الشيء دون أمر من الشارع فهذا يعد إحداث في الدين، لكن هذا الإحداث إحداث حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. هذه شبهة قائمة عند هؤلاء القوم يستدلون أنه يجوز للمرء أن يحدث حدثا ولكنه حسنا. وتعريف البدعة كما نعرف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الأفطان هي طريقة في الدين مخترعة تواهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. هي طريقة في الدين مخترعة، يعني هي طريقة في الدين ليست في أمور الدنيا لكنها متعلقة بالدين، وهي مخترعة أي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة أو شهاد صحيح، وهي تضاهي الشرعية أي تشابه الطريقة الشرعية التي تقوم على دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. يقصد بالسلوك عليها يعني يسلك هذه الطريقة ويداوم عليها ويستمر عليها، يقصد بذلك المبالغة في التعب ويقصد بذلك التقرب لله عز وجل. هذا هو شأن تعريف البدع. فلما كان هذا الأمر في هذه الشبهة فبعض القوم استدل به على جواز ذلك، وليس الأمر كما قال، ولا يجوز الإحداث في الدين لا بسيء ولا بحسن، والبدعة كلها مذمومة لقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وهذا لفظ من ألفاظ العموم، فلا تقسم إلى حسن ولا تقسم إلى قبيح. وإن كان ورد على بعض لسان الأئمة الكبار كابن أبي العز والشافعي عليهما رحمة الله تعالى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، لكن معنى كلامهم هذا يتفق مع من لم يقسم البدعة، فيكون الخلاف بينهم وبين من لم يقسم البدعة خلاف لفظي، خلاف لفظي. وهذا الأمر من المهم من الأهمية بمكان، ومعرفته من الأهمية بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خطبة إلا ويحذر فيها من الاتباع في الدين، دائما كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما من خطبة إلا ويقول هذا عليه الصلاة والسلام محذرا من البدع، لأن البدع تهدم الدين. إذا فما هو توجيه هذا الحديث الذي وفعل هذا الصحابي رضي الله عنه؟ الصحابي رضي الله عنه اجتهد، فالله تبارك وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال في حديث المسيء صلاته صلوات الله وسلامه عليه اقرأ ما تيسر معك من القرآن أو ما معك من القرآن، فاستدل بهذا العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين سورتين بل ثلاث في صلاة النافلة، قرأ البقرة وقرأ النساء وآل عمران في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وعبد الله بن مسعود يصلي خلفه، فجمع
بين أكثر من سورة في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. والأصل أن الفريضة كالنافلة ما لم يأتي دليل يبين أن هناك خلاف بين الفرض والإيه والنافلة. هذه قاعدة معروفة، هذه الصلاة وهذه الصلاة، فما يجوز في هذه يجوز في هذه إلا لدليل. فاجتهد الصحابي رضي الله عنه في ذلك ورأى أن هذا جائز بهذه الأصول، وأن من تكلم جمع في النافلة فجاز أن يجمع في الفريضة، يزيد على ذلك حبه لهذه السورة جعله يقرأ بها دائما. فهذا يخرج هذا الأمر عن إطار الاتباع في الدين. وأيضا إذا نظرنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجمع بين سورتين في الفريضة، فنقول الراجح هو ذلك ألا نجمع بين سورتين في الفريضة، مع جواز ذلك لفعل الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، وليس هذا من باب الابتداع في شيء. الحديث الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذي الحاجة.
سبب هذا الحديث أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، ثم يذهب إلى قومه بقباء فيصلي بهم بعدما يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مرة بعد أن صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه وصلى بهم بسورة البقرة، وكان بعض الناس وراءه حاجز، فأتم الصلاة وحده. فبعد أن انتهى معاذ رضي الله عنه من صلاته وأخبره الناس بما فعل هذا الرجل، فاتهمه بنفاق أو ما شابه ذلك، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى له ما صنعه معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ من أمن الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وحدد له النبي صلى الله عليه وسلم بما يصل. في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي يعني أتم الصلاة وحده فدخل في بعض الغزوات وقتل في سبيل الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عن هذا الرجل، فقال معاذ: صدق الرجل وكذب معاذ، كان اتهمه وكذب. هذا من باب إجلالهم للحق الذي يأتيهم على لسان رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخر الحديث، علمنا أن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء، وكان معاذ رضي الله عنه يصلي بسورة البقرة. هذا الحديث يدل على استحباب قراءة هذا القدر في صلاة العشاء، قدر سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما في مستوى هذه السور. ومن الحسن أيضا كما يقول العلماء قراءة هذه السور بعينها هي نفسها التي حددها الرسول، إنه قال: حدث سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وكذلك كل ما ورد عن من تسلم من هذه القراءة المختلفة فينبغي أن تفعل الذي تعرفه. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. ف تقرأ بهذه السور ولو مرة. لذلك يعني نأخذ هديا أو نأخذ شيئا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلواته، فكان يصلي صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر إلى صلاة الغداء بين أو بالستين إلى المائة آية. وفي حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، فكانت صلاته بعد إلى التخفيف، يعني أطول الصلوات أو أطول القراءة كانت في صلاة الفجر يقرأ بقاف. وأيضا في حديث قتبة بن مالك رضي الله عنه الذي رواه مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل ذات ثقال، أرض سورة قاف. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنون، فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وأيضا في هذا أخرجه مسلم، وفي حديث آخر كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك، أيضا أخرجه مسلم.